السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أيها الأحبة الكرام، من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد المسلم أن يجعل صدره سليما على إخوانه، سليما من الشحناء والبغضاء، نقيا من الغل والحسد، صافيا من الغدر والخيانة، معافا من الحقد والضغينة، لا يطوي في قلبه على أحد من عباد الله إلا المحبة وإلا الإشفاق على إخوانه المسلمين. ربما يجد المرء من إخوانه اعتداء عليه بالكلام أو تجريحا أو همزا ولمزا، وربما يسرف بعض إخوانه في جرحه أو الحط من قدره، بل ربما يصل الأمر أحيانا إلى الافتراء عليه والكذب ورميه بالتهم التي هو منها براء. وفي مقابل ذلك كله نراه لا يلوي على بغض ولا غل ولا حقد على إخوانه هؤلاء، وإنما يحاول دائما أن يلتمس لهم الأعذار فيدعو لهم ويستغفر لهم ويقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. وبقدر إدبارهم عنه وأذاهم له يكون إقباله عليهم وإحسانه إليهم، ودائما يهتدي في ذلك بقول الحق تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هديه في ذلك وقائده قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة، أن رجلا جاء إليه فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول لكأنما تسفهم المل، أي تسقيهم الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. والحديث في صحيح مسلم. والناظر يا أيها الإخوة، الناظر اليوم في واقع كثير من المسلمين يجد الخصومات فيما بينهم فوق ما يتصوره الإنسان، فالمحاكم ومراكز الشرط تشكو من كثرة القضايا والخصومات والمشاجرات التي ربما تكون بين أقرب الناس بعضهم لبعض. فكم من والد هجر ولده، وكم من قريب قطع قريبه، وكم من أخ شاحن أخاه، فصارت بينهم من القطيعة والهجران شيء يؤلم الإنسان وتدمع له عينه. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم: لماذا كل هذا؟ ما هو السبب في التشاحن والتباغض الذي يكون بين عباد الله المؤمنين أبناء الملة الواحدة، وقد يكونون من أبناء بيت واحد أيضا كما ذكرت قبل قليل، ومع هذا تحصل هذه الخصومات ويحصل هذا الشقاق والخلاف العريض الذي لا منتهى له؟ لا بد أن لذلك أسبابا. فمن تلك الأسباب: أولا، طاعة الشيطان فيما ينزغ فيه بين بني البشر. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولقد صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما حدث أن الخلاف والشقاق سيكون بين المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي رضي فيما هو دون ذلك، فيما هو دون الشرك بالله، رضي فيما هو دون ذلك وهو التحريش بينهم. إحداث الخصومات والشقاق بينهم. ومن الأسباب أيضا اللجاج والغضب، ولا شك أيها الإخوة أن الغضب مفتاح كل شر. يقول صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل إليه فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، فكررها في الثالثة قال لا تغضب، وفي رواية لا تغضب ولك الجنة. ومن الأسباب أيضا الحسد والتنافس على الدنيا، ولا شك أن الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الآخرين مرض عضال قلما يسلم منه أحد، ومن تمنى زوال نعمة عن أخيه المسلم فهو بحاجة إلى أن يعالج ذلك المرض في قلبه. هذا يحقد على زميله لأنه نال رتبة أعلى منه، وتلك تغار من أختها لأنها حصلت على ترقية أو وظيفة، أو ربما لأن الله قد حباها شيئا من الجمال أو الحظوة عند زوجها أو عند صديقاتها وأقاربها، فتراها تحسدها على ما آتاها الله عز وجل من فضله. قال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والسبب في هذا كله هو حب الدنيا والتنافس عليها والتقاتل من أجلها. ولا شك أن التنافس على الدنيا والإقبال عليها ليس من صفات عباد الله المؤمنين الذين ارتضاهم الله واصطفاهم من بين خلقه. قال الحسن البصري رحمه الله من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. ورحم الله الشافعي حينما وصف الدنيا وبين حقارتها بقوله ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وأبلغ من هذا قول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جاء في شعب الإيمان للبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله قال ابن عباس رضي الله عنه يؤتى بالدنيا يوم القيامة. انظر إلى هذه الصورة وإلى هذا المشهد للدنيا، قال يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها، فتشرف على الخلائق أي تطل عليهم، فيقال لهم هل تعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، فيقال هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، بها تقاطعتم، بها قاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم يقذف بها في نار جهنم فتنادي، أي الدنيا تنادي الله عز وجل أي ربي أين أتباعي وأشياعي، فيقول الله تعالى ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. ومن الأسباب أيضا التي تدعو إلى التشاحن والتباغض حب الشهرة والرياسة والظهور والعلو على عباد الله كبرا وإعجابا بالنفس. ولا شك أن من كان طبعه وكانت سجيته هذه السجية وهذا الخلق فهو قد أودى بنفسه إلى هوة بعيد قعرها إلى غضب الله وسخطه، فإن ذلك بداية الانزلاق في هاوية لا يدرى ما نهايتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بسند حسنه الألباني ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله. وجدير بنا يا إخوان أن نتأمل هذا الحديث، نتأمله جيدا حتى نكون ممن ينجو ويحذر ألا يكون ممن هلك. فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقصد في الرضا والغضب وكلمة الحق والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الرضا والغضب. وأما المنجيات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. ونحن الآن بعد أن عرفنا هذه الأسباب يتساءل الجميع: فما السبيل إذن لتنقية الصدور؟ ما السبيل إلى إخراج علق الشيطان وحظ الشيطان من النفوس؟ الأسباب التي تعين على تنقية الصدور كثيرة، ولعلي في هذا المقام المقتضب أن أذكر بعضها. أول هذه الأسباب والعوامل المعينة على تنقية الصدر معرفة ثمار سلامة الصدر، ولا شك أنها كثيرة. منها أنها سبب لحصول مغفرة الله. وهل يطمع أحد منا أيها الإخوة والأخوات في أن ينال شيئا أعظم من رحمة الله ومغفرته؟ ماذا يطمع الإنسان في شيء أكبر من أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه؟ يقول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية كما تعلمون نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان ينفق على رجل فقير مسكين اسمه مسطح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدث حادث الإفك وحصل ما حصل في اتهام الطاهرة العفيفة عائشة رضي الله عنها حينما اتهمها المنافقون وشاع ذلك بين الناس، تكلم بعض المسلمين في عرضها، وكان ممن تكلم مسطح هذا. ولك أن تتأمل، هذا الذي أحسن إليه أبو بكر، هذا الذي أنفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، قد وقع في عرض ابنته وتكلم فيها. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع صلاته عن مسطح. وأبو بكر لا يجب عليه أصلا أن ينفق على هذا المسكين، إنما هو تفضل منه رغبة فيما عند الله، لكن لما رأى من هذا الرجل أنه وقع في عرض ابنته مع أنه يحسن إليه وينفق عليه، أقسم بالله ألا يعطيه بعد ذلك شيئا. فنزلت براءة عائشة رضي الله عنها من ربها جل وعلا، وأنزل الله فيما أنزل هذه الآية يخاطب فيها أبا بكر ويخاطب فيها كل من أراد الله والدار الآخرة. الذي يريد ما عند الله ليس ثناء الناس ولا مدحهم ولا أيضا يخاف ذمهم وهجاءهم، إنما يعمل ذلك كله ابتغاء وجه الله تعالى. هو جدير بمن قال الله عز وجل فيهم: وسيجنبها، أي النار، وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الله في شأن أبي بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يتوقف في عطائهم وإحسانهم، ولا يمنعهم يمينهم الذي حلفوه أن يرجعوا مرة أخرى ويكفروا عن أيمانهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، نحب أن يغفر الله لنا، ولا أكونن لمصطح خيرا مما كنت قبل ذلك. ومن العوامل أو من الثمار التي ينالها أهل الصدور السليمة أنهم يأمنون يوم القيامة ويفوزون بجنة الله تبارك وتعالى. كان من دعاء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه كان يقول في دعائه الذي ذكره الله عز وجل في القرآن: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم سليم من الشرك، القلب المخلص لله، القلب الذي لا يحمل الأضغان والأحقاد على عباد الله المؤمنين. وكلكم سمع وربما قرأ قصة ذلك الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه في مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم مرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا بأصحابه، فقال يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج رجل تنطف لحيته بالوضوء وفي إبطه نعلاه، ثم في اليوم الثاني أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج عليهم الآن رجل من أهل الجنة، فيخرج نفس هذا الرجل، وفي اليوم الثالث يخرج الرجل نفسه 3 أيام متتابعات، يبشر هذا الرجل بأنه من أهل الجنة. فيلحق به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في القصة كما ذكرت الشهيرة، إلى آخر القصة التي قال فيها حينما سأله عن العمل الذي يرجوه والذي بسببه بلغ هذه المنزلة، قال هو ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. ومن ثمار سلامة الصدر أن صاحب الصدر السليم أفضل الناس رتبة ومنزلة. قال عليه الصلاة والسلام حينما سأل أصحابه أي الناس أفضل فلم يعلموا، قال عليه الصلاة والسلام كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ومن ثمار وفضائل سلامة الصدر أن صاحب الصدر السليم يعيش في طمأنينة من العيش ورغد من الحياة، يحس بالراحة والطمأنينة، لا يؤثر في نفسه أن فلانا قد حباه الله نعمة ربما لم ينلها هو، فإن ذلك قدر الله، وإن الله يهب من يشاء، يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، فالذي يعترض على ذلك إنما يعترض على قضاء الله وقدره. فهو إذن يعيش سليم الصدر، مرتاح النفس، مطمئنا، يعلم أنها أرزاق مكتوبة وأقدار محسومة كتبها ربنا تبارك وتعالى. ليس أهنأ للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب بريئا من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد، مستريحا من نزعات الحقد الأعمى، فإن فساد القلب بالضغائن داء شديد، وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش عافانا الله وإياكم. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عنه عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد ملا قلبي محباتي، والناس داء وداء الناس قربهم، وفي الجفاء لهم قطع الأخوات، فلست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات. إن الكبار حقا هم من ترفعوا عن حزازات النفوس واستعلوا عن حظوظ الشيطان، فقابلوا الإساءة بالإحسان والشر بالعفو والغفران، رغبة في إدراك القيم النبيلة والتحلي بأخلاق الكمل من الرجال. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإنهم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. ومن العوامل التي تعين على تنقية القلوب وتصفيتها معرفة عقوبة المشاحن وبعده عن رضا ربه عز وجل. وصاحب الصدر المشحون الذي امتلأ ضغينة وحقدا وحبا للتشفي والانتقام، صاحب هذا القلب أيها الإخوة أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى. روى البزار بإسناد جيد وحسنه الألباني من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، والذي نفس محمد بيده. لا تدخل الجنة حتى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولتذكر ذلك المشاحن أنه قد حرم من جوائز الاثنين والخميس. وما جوائز الاثنين والخميس؟ جوائزها عظيمة من الكريم الجليل جل وعلا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر فيغفر الله فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. واسمعوا إلى هذا الحديث المخيف في عقوبة أهل التشاحن والهجران والقطيعة. روى الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، أي على خلافهما وتشاحنهما، وأولاهما فيئا أي رجوعا يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم أي الذي رجع والذي أراد الصلح، إن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة وردت على الآخر الشياطين، فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا. ومن العوامل التي تعين على سلامة الصدر صيام 3 أيام من كل شهر. جاء في النسائي وصححه الألباني من حديث عمرو بن شرحبيل قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ قالوا: بلى. قال: صيام 3 أيام من كل شهر. ومنها أيضا مما يعين على سلامة الصدر تعويد المرء نفسه على خلق التسامح والعفو وعدم الانتصار لشخصه، وأن يكون ذلك سجية من سجاياه وطبيعة من طباعه. إن من يصفح عن إخوانه فقد أصاب من الإيمان بنصيب وافر، وأعظم من هذا أن يبلغ الدرجة التي أعلى منها، وهي ليست مجرد الصفح والعفو، وإنما أن يدعو لمن ظلمه. وربما يستعظم البعض مثل هذا ويقول: عسى أن أصل إلى درجة المسامحة، إنك لا تدري ما فعل بي فلان، إنك لا تدري ما صنع بي فلان، كم ظلمني، كم انتهك من عرضي، كم تكلم في غيبتي، كم فعل وفعل وفعل، أتريدني بعد ذلك زيادة على المسامحة أن أدعو له أن يغفر الله له؟ أقول: هذه درجة لا ينالها إلا قلة قليلة من عباد الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تلك هي أخلاق الأنبياء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والحديث في الصحيحين. وذكر ابن إسحاق صاحب السيرة وحسنه الألباني رحمه الله في خبر أبي سفيان ابن الحارث وعبد الله بن أمية، وهما ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهما لما اعتديا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم بمشين الكلام والسباب وأنواع من الاتهامات والقصائد التي هجي بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما فتح مكة فر هذان الرجلان، ثم ضاقت الأرض بهما، فأراد الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العفو والصفح. فجاءته أم سلمة رضي الله عنها تلتمس من رسول الله أن يأذن لهما بالدخول وأن يعفو عنهما، وقالت: يا رسول الله، إنهما ابن عمك وابن عمتك. قال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. قال: فلما خرج إليهما الخبر، يعني برفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهما بالدخول، لما بلغ الخبر أبا سفيان قال، وكان معه ابن له صغير، قال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم الشفيق رق لهما وأذن لهما. فأشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي سفيان أن يدخل، إذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ائته من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه جوابا. فدخل أبو سفيان على رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، فلما مثل بين يديه قال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأجاب الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا يقول منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد لك المدلج الحيران، أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى، فأهتدي هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردته كل مطردي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي سفيان وقال: أنت طردتني كل مطردي. ومع هذا عفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. ألا فلنجعل صدورنا سليمة على إخواننا حتى ولو ظلمونا. ومن الحكمة قول بعضهم: اكتب الإساءة على الرمال وانحت المعروفة على الصخر. جرب أن تدعو لمن ظلمك، حاول، فإن النفس لها حظوظ، لكن جرب ذلك وحاول. ولا شك أن الأمر فيه مشقة وللشيطان من ذلك حظ كبير، ولكن هو التمايز بين الناس وبها تتفاوت درجاتهم في الجنة. من حق الإنسان أن يطلب بحقه، من حقه أن يطلب بمظلمته التي ظلم بها، ولكن إن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. امنح عرضك للمسلمين. من بلغك، إذا بلغك عن أحد من المسلمين أنه قال فيك كلاما يسوءك أو شيئا لا تحب أن تذكر به، فاعف عنه وسامحه حتى تنال الدرجات العلى عند رب العالمين. ذكر في قصة علبة ابن زيد وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة في الجهاد في سبيل الله، أراد أن يجهز الجيش فحث الناس على الصدقة، فتنافس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل يبذل وكل يعطي بما يستطيع، لكن علبة بن زيد رضي الله عنه لا يملك شيئا، فقير، فرجع كسيف البال مهموما حزينا، ذهب إلى بيته، فلما ادلهم الظلام وهجع الناس قام علبة بن زيد يناجي الحي الذي لا يموت جل وعلا، فوقف في ظلام الليل يناجي ربه ويبث همومه وأحزانه إليه، يقول: يا رب، إن رسولك قد رغب في الصدقة وقد حث عليها، وإنك تعلم يا رب أني لا أملك شيئا حتى أتصدق به. ثم استدرك بعد ذلك علبة فقال: اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت على المسلمين. بأي شيء وعلبة لا يملك شيئا ويتصدق على جميع المسلمين؟ قال: اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت على المسلمين بعرضي، فأيما مسلم سبني أو شتمني أو ضربني فهو في حل من ذلك. فلما جاء الصباح واجتمع القائد المربي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وإذا بالوحي قد نزل من السماء إليه، قام في الناس فقال: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فاستحيا علبة وأطرق برأسه خجلا، فالناس يتصدقون بالدرهم والدينار وهو يتصدق بعرضه، فلم يجب، فأعادها صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فرفع علبة بن زيد يده على استحياء وقال: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبها الله في الزكاة المقبولة. إنك تتعامل مع الكريم الجواد جل وعلا، فاجعل قلبك نقيا لا يحمل الحقد على أحد من المسلمين، ترجو بذلك ما عند الله، وستنال بذلك ربحا وافرا في الدنيا قبل الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين، وأن يتولانا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين. ونظرا لضيق الوقت فلعلنا أن نرجع الأسئلة إلى الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.